طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول ما يتعلق بكتاب الجهاد، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد نحو من 19 حديثا تتعلق بالجهاد، وبعضها يتعلق بالفي، وهكذا بعضها يتعلق بالنفل، وهو ما يعطى للمقاتلين زيادة على الغنيمة، وهكذا بعض الأحاديث تتعلق بالمسابقات، وهذه المسابقات التي تعود على الجهاد بالنفع والفائدة، كالمسابقة في ركوب الخيل أو في الرماية وغير ذلك مما فيه من المصالح العظيمة التي تعود على الجهاد وقتال أعداء الله عز وجل. وسبق معنا في الدرس الماضي جملة من الأحاديث المتعلقة بالجهاد، وأولها ذكر حديث عبد الله ابن أبي أوفى في كراهة تمني لقاء العدو، قال عليه الصلاة والسلام: لا، في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر عليه الصلاة والسلام حتى مالت الشمس، أي عن كبد السماء، ثم قام فيهم قائلا: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو. نهى عن تمني لقاء العدو، والسبب في ذلك كما سبق معنا لما فيه من الغرور والعجب، وهكذا أيضا احتقار الأعداء وازدرائهم، وهذا كله يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى عدم الحيطة، وهكذا ماذا؟ قلة الحزم في القتال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن تمني لقاء العدو، وأدخل بعض العلماء في هذا الباب المطالبة بالمبارزة. لا يطالب المسلم العدو بالمبارزة، لكن إذا طلب العدو من يبارز؟ فعندها على أهل الإسلام أن يخرجوا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بطلب العافية، قال: واسألوا الله العافية، والعافية كما سبق معنا فيها السلام من مكروهات الدنيا، وهكذا من مكروهات الآخرة، ومن ذلكم أي من مكروهات الدنيا لقاء العدو. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهكذا ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه في بيان النبي صلى الله عليه وسلم أهمية المرابطة في الثغور وعلى الجبهات، وهكذا في وجوه الأعداء صيانة للدين، وهكذا حماية للدماء والأعراض، والأموال. فقال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وهذا يدعو إلى الزهد في الدنيا والطمع والرغبة في الآخرة. قال: وموضع صوت أحدكم في الجنة. الصوت سبق معنا أنه أداة يضرب بها، وهو أكبر من القضيب وأصغر من العصا، إذن هو عصا لكنها متوسطة. فموضع صوت أحدنا في الجنة، قال: خير من الدنيا وما عليها. قال: والروحة يروحها العبد في سبيل الله، والغدوة خير من الدنيا وما فيها. طيب، ما هو الفرق بين الروحة والغدوة؟ ما هو الفرق بين الروحة والغدوة يا أبا محمد؟ أحسنت. الروحة من بعد زوال الشمس، أي عند دخول وقت صلاة الظهر إلى غروبها. والغدوة، نعم، من أول النهار إلى زوال الشمس. قال: والروحة يروحها العبد في سبيل الله، والغدوة خير من الدنيا وما فيها. وهكذا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان فضل الجهاد والخروج في سبيل الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: انتدب الله. وقلنا معنى انتدب الله أي تكفل وضمن ربنا عز وجل. قال: ولمسلم تضمن الله، لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي. لاحظوا أهمية الإخلاص في الجهاد. قال: وإيمان بي وتصديق برسلي. ماذا أعد الله له؟ قال: فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، إن مات دخل الجنة. قال: أو، أي إذا لم يمت. قال: أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، من أجر أو غنيمة. ولمسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن جاهد في سبيله. ومن هو يا إخوان الذي يكون في سبيل الله عز وجل؟ أجاب عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي عصبية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهنا يقول والله أعلم بمن جاهد في سبيله. قال: كمثل الصائم القائم، كمثل الصائم القائم. قال: وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه. إذا توفي في المعركة فهذا يعتبر شهيدا. قال: إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، مع أجر أو غنيمة. وهكذا أيضا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، ما معنى مكلوم؟ ما معنى مكلوم يا أبا الفاروق؟ أي مجروح. ما من مكلوم أي مجروح. يكلم أي يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة، وكلمه أي جرحه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك. اللون لون الدم، يعني هذا يأتي يوم القيامة. انظروا كم له منذ أن قتل أو جرح، لربما له آلاف السنين. يأتي يوم القيامة وجرحه طريا وينزف دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ما هو المسك؟ ما هو المسك؟ نعم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ما هو المسك؟ عطر. نعم، المسك نوع من أنواع الطيب، ويستخرج من الغزال، وهذا يذكر في باب الطهارة في مسألة العضو المنفصل عن الحي أو ما قطع من البهيمة وهي حية يعتبر نجسا، ويستثنى من هذا أمور، ومنها مسك الغزال. مسك الغزال دم متجمع في صرة الغزال، فيجري الغزال ثم يربط هذا المسك ثم يجري حتى يسقط، فإذا سقط أخذ ويصنع منه المسك الذي هو من أنواع الطيب وهذا يا إخوان فيه بيان لفضل الجهاد في سبيل الله. ومر معنا ذكر شيء من ذلك، وأن الجهاد في سبيل الله صاحبه ينال أحد أمرين. الأمر الأول، إذا قتل نال الشهادة، إذا قتل فإنه ينال الشهادة، وإذا لم يقتل يرجع بما معه من الأجر، وهكذا أيضا بما معه من الغنيمة. الأجر أي الحسنات والثواب، والغنيمة ما يتحصل عليه المسلمون من أموال الكفار فهذا ماذا يقسم إلى خمسة أقسام: خمس لله ولرسوله، وأربع أخماس هذه تقسم على المقاتلين كما سيأتي معنا. والخمس الذي يكون لله ولرسوله هذا يصرفه الإمام الحاكم في مصالح المسلمين العامة، وهكذا أيضا يصرف في ماذا؟ في الفقراء والمساكين، وأيضا ذوي القربى أي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره كما سيأتي معنا. الشهادة التي يكرم الله عز وجل بها المسلم في ساحات القتال، قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء يعني حياة برزخية، سعداء عند الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن مسروق التابعي الجليل قال: سألنا عبد الله ابن مسعود عن هذه الآية، أي آية؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سألوا هذا الحبر البحر ألا وهو ابن مسعود عن هذه الآية، فقال ابن مسعود: إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال أرواحهم، أي أرواح الشهداء عند ربهم يرزقون، قال أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي، أي ترجع إلى تلك القناديل. وقوله أرواحهم في أجواف طير خضر، وفي بعضها أرواحهم طير خضر، أي تكون على هيئة الطير. قال لها قناديل، أي مثل المصابيح، معلقة بالعرش تسرح، أي من القناديل، إلى حيث شاءت من الجنة ثم ترجع، أي تأوي إلى تلك القناديل. قال: فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال، أي ربنا عز وجل لهم: هل تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. قال: ففعل بهم ذلك 3 مرات، أي يسألهم ربنا عز وجل: هل تشتهون شيئا، أي آخر، ف3 مرات. قال: فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا، أي الشهداء، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. لماذا؟ لما رأوا من إكرام الله عز وجل للشهداء والنعيم والثواب العظيم الذي جعله الله عز وجل للشهداء، يتمنوا أن لو تعود أرواحهم في أجسادهم حتى يجاهدوا فيقتلوا مرة أخرى. قال: فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، أي لم يسألوا عما يشتهونه زيادة على هذا النعيم الذي تعيشه أرواح الشهداء. أما غير الشهداء من المؤمنين وهكذا أيضا من الكافرين فمقعدهم من الجنة أو النار يعرض عليهم وهم في قبورهم. ومن هذا قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر. قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهكذا أيضا جاء في حديث أنس أن الربيع بنت البراء وهي والدة حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة، يعني عن ابنها؟ قال: وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غريب، ومعنى غريب أي أصابه سهم لا يدرى من أين هو، من أين جاء هذا السهم، فمات. قالت: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك أي كان في النار قالت اجتهدت عليه في البكاء. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. انظروا مآل وهكذا منزلة الشهداء عند الله تبارك وتعالى. وهكذا جاء في حديث المقدام ابن معدي كرب، وجاء من حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال. الأولى قال يغفر له في أول دفعة، أول دفعة يعني من دمه، أول قطرة من دمه يغفر له. ومر معنا أنه يستثنى من ذلك أمرا، ما هو؟ نعم، الدين. لما سئل عليه الصلاة والسلام سأله سائل أرأيت إن قاتلت فقتلت مقبلا غير مدبر أيغفر لي؟ فقال نعم. ثم دعا بالسائل فقال له إلا الدين، فإن جبريل أتاني فأخبرني به. قال إلا الدين. قال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر. عذاب القبر الشهداء ينجيهم الله عز وجل منه، وهكذا ينجون من فتنة القبر، وهو سؤال الملكين، الأسئلة الثلاثة. ولهذا عند النساء وغيره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قيل له ما بال الناس يفتنون أي في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، على رؤوسهم فتنة. قال ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها. قال ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه، في 70 من أقربائه. فماذا؟ فهذا كله يعتبر من فضائل الشهادة وما يعطى للشهداء عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ما اسم أبي أيوب الأنصاري؟ أبو أيوب الأنصاري، ما اسمه؟ أحد أكابر الصحابة من الأنصار، أبو أيوب الأنصاري. يا أبا عبد الرحمن، خالد ابن، خالد ابن زيد، وفي الصحابة خالد ابن زيد وزيد ابن خالد، فأبو أيوب خالد ابن زيد الخزرجي الأنصاري. من يذكر منقب لي أبي أيوب الأنصاري؟ من مناقبه ماذا؟ من مناقب أبي أيوب الأنصاري، وهو لكي أقرب الجواب، وهو يتعلق بحادثة الهجرة إلى المدينة. نعم، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة كان أهل المدينة من المسلمين كلهم يريد ماذا؟ أن ينزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ بخطام الناقة يقول دعوها دعوها فإنها مأمورة، حتى بركت في الموضع الذي بني فيه المسجد. فماذا فعل أبو أيوب؟ أخذ متاع النبي صلى الله عليه وسلم من على الناقة وأدخله إلى بيته. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لما أدخل أبو أيوب متاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ماذا قال؟ أحسنت. المرء مع رحله، يعني مع متاعه، المرء مع رحله، إذن سينزل في بيت أبي أيوب. وهذا يا إخوان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، كان يحب أن ينزل عند أخواله من بني النجار. بنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخواله؟ وهو قرشي هاشمي مكي، وبنو النجار أنصار من أهل المدينة. من أين أخواله؟ نعم، من أمه آمنة بنت وهب، آمنة بنت وهب من بني زهرة من قريش، وليست من أهل المدينة أو غير ذلك. نعم، من يذكر من أين بنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا إسحاق؟ جده من؟ عبد؟ وسبب تسمية عبد المطلب بهذا الاسم هو يدلنا على سبب أو أن الأنصار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. أم جده أنصارية. أحسنت. ماذا عندك؟ هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج امرأة من بني النجار فولدت له شيبة، ويقال شيبة الحمد، قيل لبياض في رأسه في شعر رأسه. ولهذا لما مات هاشم ترك زوجته وابنها شيبة أو شيبة الحمد عند أهلها بالمدينة. فلما كبر شيبة بدأ يشب، رأى عمه المطلب أخو هاشم أن يذهب إلى المدينة ويأتي بابن أخيه شيبة إلى مكة لكي يأخذ مكان أبيه في السيادة والقيادة والزعامة. فأتى به من المدينة إلى مكة، مسافة يا إخوان تقرب من 500 كيلو، ليس على سيارة أو باص، لا، على الإبل. كم يقضون أياما؟ وبسبب الريح والشمس والتراب تغير لون بشرة شيبة إلى السمرة، إلى السمرة. فلما دخل المطلب ومعه ابن أخيه شيبة مكة، قال الناس من هذا؟ قالوا هذا المطلب. طيب والذي خلفه هذا الغلام الصغير؟ قالوا هذا لعله من؟ لعله عبد المطلب، عبد المطلب. فهنا أصبح يطلق عليه بعبد المطلب وإلا فاسمه شيبة ويقال شيبة الحمد. هنا كان أهل المدينة من الخزرج والأنصار وماذا بنو النجار على وجه الخصوص أخوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبو أيوب خالد ابن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم. وهذا كما سبق معنا فيه بيان فضل الغدوة والروحة. قلنا: ما هو الفرق بين الغدوة والروحة؟ الغدوة والروحة الغدوة والروحة نعم تفضل. ما هي الغدوة؟ نعم، الغدوة من أول النهار بعد الفجر إلى زوال الشمس عند الظهر. والروحة من بعد زوال الشمس يعني بعد الظهر إلى غروبها. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له من الجنة نزلا كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح. فالغدو في أول النهار والرواح يكون في آخره، يكون في آخره. قال رحمه الله تعالى: قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري. ونبه الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام قائلا: قال: هذا الحديث من المتفق عليه في الصحيحين. والمقدسي ماذا قال يا أبا مريم؟ المقدسي ماذا قال؟ أخرجه البخاري. وهذا مما يؤاخذ عليه أن الحديث متفق عليه. قال: هذا الحديث من المتفق عليه في الصحيحين. قال: فقوله وأخرجه البخاري يعني مع مسلم، ويقع في بعض الشروح أخرجه البخاري بحذف الواو. قال: فيوهم أنه من أفراده، أي أفراد البخاري دون مسلم. قال: فأحببت ذلك. قال: وقد علم له في العمدة الكبرى. المقدسي له عمدة الأحكام الذي بين أيدينا، ويطلق عليه عمدة الأحكام الصغرى، وله كتاب آخر عمدة الأحكام الكبرى أوسع من هذا، أوسع من هذا. قال: وقد علم له لهذا الحديث في العمدة الكبرى بعلامة البخاري فقط. قال: فأوهم أنه من أفراده. قال: وليس كذلك، ولقد ساقه البخاري بزيادة. ثم قال ابن الملقن: قال: واعلم أن هذا الحديث كان يستغني عنه بالحديث السالف في الباب، وكذلك حديث أبي أيوب الذي قبله أيضا، أي ما يحتاج أن يذكر هذا العدد من الأحاديث في بيان هذا الموضوع الذي يتعلق بفضل الغدوة والروحة في سبيل الله وأنها خير من الدنيا وما فيها. قال: فإن هذا الكتاب موضوع للاختصار لا تجميع طرق الحديث، يعني ممكن يأتي بحديث واحد يكفي عن إيراده لهذه الأحاديث المتكررة المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بهذا الباب، وهو فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله وأنها خير من الدنيا وما فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه. قالها ثلاثا. وهذا الحديث حديث أبي قتادة الأنصاري. ما اسم أبي قتادة الأنصاري؟ نعم، الحارث ابن ربعي الأنصاري. وأبو قتادة يلقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث يتعلق باستحقاق المقاتل سلب القتيل، يعني إذا قتل أحد من المسلمين في المعركة قتل كافرا، فإن هذا المسلم القاتل للكافر يستحق سلب القتيل. والمقصود بسلب القتيل أي ما عليه من ثياب وما معه من سلاح من دروع وهكذا ما معه من ركاب إلى غير ذلك، هذا كله يعطى لمن؟ يعطى لذلكم المسلم الذي قتل هذا الكافر وهذا كما لا يخفى على الجميع فيه تشجيع للمقاتلين في أن يجتهدوا في قتال الكفار قال أبو قتادة: قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وحنين كما مر معنا واد يقع بين مكة والطائف، ووقع فيه معركة حنين. قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. متى كانت غزوة حنين يا أبا طاهر؟ متى كانت غزوة حنين؟ شهرا وعاما بعد فتح مكة. فتح مكة كان في رمضان سنة 8 من الهجرة، وغزوة حنين كانت في شهر بعد رمضان. أحسنت، شهر شوال. وسبب هذه الغزوة يا إخوان أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بينما هو كذلك في رمضان سنة 8 من الهجرة، جاءت الأخبار أن قبائل هوازن وثقيف ومن معها يجمعون الجموع في واد يقال له أوطاس قريبا من الطائف، وأمروا عليهم رجلا يقال له مالك ابن عوف النصري، واجتمع معه من المقاتلين ما يزيد على 20,000. وماذا يريد هؤلاء؟ هؤلاء يريد أن يقاتلوا المسلمين، فإذا تغلبوا على المسلمين أخذوا مكانة من؟ مكانة قريش من السيادة والريادة بين العرب، بين العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك أمر بالخروج إليهم، يعني سنخرج إليهم قبل أن يأتوا. مالك ابن عوف النصري عمل خطة، والخطط يا إخوان أحيانا تكون لك وأحيانا أخرى تكون عليك. ما خطته؟ أخرج مع كل مقاتل أهله وماله، أهله وماله، يعني يخرج المقاتل ومعه زوجته وأولاده، وأيضا يخرج ومعه ماله. كم معك من الغنم؟ قال 100 رأس، يلا خرجها معك. ومن الإبل؟ قال 70 ناقة، أخرجها معك. كان في الجيش رجل من ثقيف كبير في السن، خرج معهم ليس للقتال، شيبة لا يصلح للقتال، لكن خرج من أجل أن ينفعهم في الرأي والخبرة في الحرب، يقال له دريد ابن الصمة. فدريد كان رجلا أعمى، فبينما هو في الجيش سمع صياح أطفال صغار وسمع أصوات الشياه، قال ما هذا الصوت؟ قالوا هذا مالك بن عوف، أخرج مع كل مقاتل أهله وماله. فماذا قال هذا الرجل؟ قال راعي غنم، يعني هذا القائد حقنا ما يصلح يخوض جيش، هذا يصلح يرعى غنم، هذا راعي غنم. قال ماذا؟ ثم خاطب مالك بن عوف، قال له إن كانت لك، أي النصر لك، لم ينفعك إلا فارس معه سيفه ورمحه، وإن كانت عليك، قال فضحت في أهلك ومالك. فماذا فعل مالك بن عوف؟ أخذ سيفه وجعل قبضته على الأرض وحده بين ثدييه، قال إن لم تطعني هوازن على ذلك لأتكئن عليه، أي سيقتل نفسه. فما هي النتيجة؟ أطاعوه على ذلك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش ومعه 10,000 مقاتل أتوا معه لفتح مكة، وزادوا معهم 2,000 ممن أسلم من أهل مكة، فأصبح تعداد الجيش يا أبا محمد كم؟ عملية حسابية، 10,000 أتوا من لفتح مكة، زادوا 2,000 من أهل مكة، يساوي 10,000 زائدا 2,000 يساوي 2,000، وإلا استدعينا مدرسك في الحساب يحكم بيننا وبينك. طيب كلمة واحدة أو ستفكر في الأمر؟ تم. طيب أحسنت، 12,000 كانوا في اتجاههم إلى الطائف. فقال بعض من أسلم حديثا حين أن رأى كثرة المسلمين، قال لن نهزم اليوم من قلة، اليوم نحن كثير، فعاتبهم الله في ذلك. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وسبب ذلك يا إخوان كما تعلمون أن أهل الطائف كانوا معروفين بالرماية، فعملوا كمينا للمسلمين في وادي حنين. الوادي متسع ثم يضيق، فعندما ضيق الوادي كمن المشركون للمسلمين عند اختلاط ظلام الليل بنور الفجر، فما فجأ المسلمون إلا بالسهام لا يدرون من أين جاءت عليهم. هنا ارتبك الجيش الإسلامي ورجع أكثرهم، ثم وليتم مدبرين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر وأظهر أنواعا من الشجاعة والبطولة، شجاعة بالقول وشجاعة بالفعل. أما الشجاعة بالفعل فكان على بغلته يركضها لكي تجري إلى جهة العدو، وكان أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس عمه أحدهما آخذ بلجام البغلة والآخر آخذ بالرحل أي بالركاب الذي يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تسرع بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يركضها إلى جهة العدو. وليس هذا فحسب، بل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الجماعة ما يعرفون أين محمد ومن هو محمد، يقولهم أنا محمد، أنا محمد، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر العباس أن ينادي في الناس، وكان جهوري الصوت، صوته مرتفع، فنادى في الأنصار ونادى كذلك في بني الحارث من الأنصار، ونادى يا أهل السمرة. طيب ما وجه منادات أهل السمرة؟ لماذا نادى أصحاب السمرة؟ واحد اثنين، عندك يا أبا أحمد، أحسنت، بيعة الرضوان. إن الذي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة على ما بايعوا، بايعوا يا إخوان على القتال، بايعوا على عدم الفرار. لماذا فررتم الآن؟ بايعوا على الموت، وما سبب الفرار إلا خوفا من الموت؟ يا أصحاب الشجرة. هنا انعطف المسلمون، انعطف المسلمون إلى جهة الصوت حيث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإنسان يفهم الصوت، الحيوان كيف يفهم هذا الصوت؟ أحيانا الحيوان إذا خاف وهاج لا يطيع صاحبه. كان الصحابة الذي لا ينعطف معه الحيوان يقفز من على الحيوان ويترك الحيوان يذهب ويأتي جريا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون يا لبيك يا لبيك. وعندها اصطدموا بماذا؟ بالعدو، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب ورمى بها في وجوه القوم وقال كلمته المشهورة، قال الآن حمي الوطيس، أي الآن اشتدت المعركة وما هي إلا فترة زمنية يسيرة إذا بالمشركين ماذا تنكسر قوتهم ويولوا الأدبار يهربوا. وهنا ماذا المشركون منهم من اتجه إلى حصون الطائف، ومنهم من اتجه إلى غيرها، فانقسم المسلمون إلى ثلاث فرق، فرقة تجمع الغنائم وفرقة تطارد الهاربين من المشركين، وفرقة ذهبت إلى الطائف لكي تحاصر حصون الطائف. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مدة يحاصر حصون الطائف، لكنها منيعة، عندهم آبار ماء، عندهم مخازن طعام، ولم يستسلموا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في الجعرانة ولم يقسمها. ماذا ينتظر؟ أن يأتي أهل الطائف مسلمين، فتأخروا، فأحرم بعمرة من الجعرانة ثم قسم الغنائم بين المقاتلين. بعد أن قسم جاء أهل الطائف، جاءوا مسلمين. هنا خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين النساء والذراري وبين الأموال. ماذا سيختاروا يا إخوان؟ خيرهم، تريدوا النساء والأولاد أم تريدوا الذهب والفضة والنوق والغنم وغيرها؟ ماذا سيختاروا يا أبا عبد الله؟ ماذا سيختاروا؟ خيرهم بين نساؤهم وأولادهم أو الذهب والفضة والغنم والإبل، ماذا سيختاروا؟ أحسنت، اختاروا النساء والذرية. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم وذراريهم. وهنا يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة، أي معه بينة أنه هو الذي قتله وليس قتله شخص آخر، قال: فله سلبه، فله سلبه. وقلنا السلب هو ما على هذا القتيل من الكفار من ثياب وسلاح وحلي ودابة يركب عليها إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فيعطى لهذا المقاتل، يعطى لهذا المقاتل، ويعطى السلب، ولا يخرج من السلب الخمس، وإنما يعطى السلب كاملا. وعلى هذا الجمهور من أهل العلم، ولعدم الدليل على إخراج الخمس من السلب، وصرح بعض الصحابة بذلك، صرح بعض الصحابة بذلك كما جاء عند أبي داود من حديث خالد بن الوليد وعوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب، أي لم يخرج منه الخمس. وهذا هو قول الجمهور كما سبق، الشافعي ومالك وأحمد، وهكذا اختاره البخاري وابن المنذر وابن جرير الطبري وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: قال عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفره، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، أي ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوه واقتلوه. قال سلمة ابن الأكوع قال: فقتلته فنفلني سلبه. قال وفي رواية: فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع، له سلبه أجمع. وقوله ها هنا أي قول سلمة ابن الأكوع، أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين. ما هو المقصود بالعين؟ ما هو المقصود بالعين ها هنا؟ عين من المشركين. معنا يا صفوان؟ أنت معنا، أنت معنا بشحمك ولحمك. هلم هلم. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب إذا أتى إلى قطيع الغنم ما يأخذ التي في المقدمة أو التي في الوسط، يدور يبحث عن واحدة عرجاء ما تعرف تجري، أو واحدة هزيلة ما تستطيع أن تقاوم، أو متأخرة عن القطيع. فهذه نصيب الذئب، هذه نصيب الذئب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لكن الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، ومنهم شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. تفضل يا صفوان. ما سمعت؟ إذن أنت معنا أو نعم أحسنت. طيب، قال سلمة ابن الأكوع: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين. ما هو المقصود بالعين؟ عين من المشركين. تحب أكمل؟ قال: وهو في سفره. قال: فجلس عند أصحابه، أي العين، يتحدث، ثم انفتل، أي ذهب. إذن ما هو المقصود بالعين؟ طيب أحسنت. أبا عبد الرحمن، جاسوس. العين جاسوس، والعين يطلق على العين هذه التي يبصر بها، ويطلق كذلك أيضا على عين الماء، ويطلق كذلك أيضا على الجاسوس، يطلق عليه أنه عين. والجاسوس يسمى بجليس الشر، والناموس قالوا جليس الخير. ولهذا لما نزل جبريل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وأصابه ما أصابه من الخوف، ذهبت به زوجته خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية، فقالت: اسمع من ابن أخيك. فقال: ماذا ترى؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له في غار حراء. فقال ورقة: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. فالناموس قالوا جليس الخير، والجاسوس هو جليس ماذا؟ جليس الشر. جليس الشر قيل سمي بذلك لأن عمله غالبا بعينه. الجاسوس ماذا يفعل؟ ينظر، يرى كم عدد المسلمين، ماذا معهم من العدد والعتاد. قالوا أكثر عمله يكون بعينه، وقيل لشدة اهتمامه بالرؤيا، وقيل استغراقه فيها، كأنه جميع بدنه صار عينا يراقب ويلاحظ أحوال الخصم، أحوال الخصم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه، أي ابحثوا عنه. قال: واقتلوه. وهذا فيه أن الجاسوس يقتل، ومن الذي يقتله؟ الإمام، سواء كان الجاسوس حربيا أو كان ذميا أو كان مسلما. لو كان مسلما ويتجسس على المسلمين لصالح الكفار فهذا حكمه أن يقتل ولا يبقى. وقلنا الذي يتولى أمر قتله هو الإمام الحاكم، هو الذي يأمر بقتله، وإلا فالناس قد يرمي بعضهم البعض الآخر بالجاسوسية. أنا بيني وبين فلان شيء، أقول هو جاسوس، يلا نقتله، وهو يقول لا الجاسوس أنت. لكن مرجع ذلك إلى الحاكم، هو الذي يتولى ذلك. قال فقتلته فنفلني سلبه. ومعنى نفلني أي أعطاني زيادة على قسمي في الغنيمة، أعطاني سلب هذا الجاسوس، هذا الجاسوس. قال وفي رواية فقال من قتل الرجل؟ فقالوا ابن الأكوع. وبالمناسبة يا إخوان، الصحابي الجليل سلمة ابن الأكوع كان تميز بأمر عن غيره من الصحابة، ألا وهو ماذا؟ ما الذي تميز به؟ نعم، سرعة الجري. كان يجري يا إخوان يدرك الخيل، سريع الجري، ولعل بسبب ذلك أدرك هو دون غيره ذلكم العين الجاسوس الذي تجسس على المسلمين ثم ذهب يحمل خبر المسلمين إلى المشركين. فقال من قتل الرجل؟ فقالوا ابن الأكوع. فقال له سلبه أجمع، له سلبه أجمع. وهذا كما سبق فيه ماذا؟ فيه أن الحربي من الكفار إذا دخل إلى دار الإسلام بغير أمان فلهم قتله، لهم قتله، بخلاف المستأمن مشرك لكن يدخل بإذن ذميا، أي مشرك ويسكن في بلاد المسلمين بموافقة من قبل الحاكم المسلم، فهؤلاء لا يجوز التعرض لهم. لكن الحربي والجاسوس فهذا لا يجوز أن يترك، وإنما حكمه أن يقتل. يأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل تتمت ما يتعلق بأحكام الجهاد من عمدة الأحكام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.